إذا ورد تفسير من قبل الأئمة فنأخذ بتفسير الأئمة سلام الله عليهم، من دون ذلك افرض الكتاب كان ظاهر في شيء لا نأخذ به. قلنا استدلوا بعدة أدلة، أهم تلك الأدلة دليلان. الدليل الأول من تلك الأدلة نقلناه وذكرناه في الدرس السابق، وكان محصله هو الاستدلال بالروايات الشريفة التي مضمونها أن من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، التفسير بالرأي لا يجوز. هذا كان محصل الروايات، وكانت روايات كثيرة كما قرأنا. اليوم نريد نذكر الجواب، فدرسنا الجديد من الآن سوف يشرح الجواب، جوابان أو أكثر، لعله ثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن يقال بأنه هكذا، حمل اللفظ على ظاهره لا يطلق عليه أنه تفسير، تفسير لا يقال له. الروايات نهتنا عن التفسير، وحمل اللفظ على ظاهره لا يقال له تفسير. إذا مثلا من باب المثال، إذا قلت نزل المطار، درسنا غد في الساعة العاشر، ونظائر ذلك من التعبيرات. أنا إذا قلت، لما قلت درسنا غد في الساعة العاشرة، واحد من عندكم سأل صاحبه قال له شو تفسر هذا الكلام، صاحبه حينئذ يضحك عليه يقول له شو تفسر هذا الكلام، شو هذا، ما بي غموض ما بي إبهام، وقاعد قال لك الشيخ درسنا باكر الساعة عشرة. أو مثل جاء زيد نام عمرو، صلي زكي يحرم كذا يحرم شرب الخام. فإذا قلت شو تفسر هذا الكلام، صاحبك يضحك عليك يقول لك ما بي غموض حتى أفسر لك إياه. فالتفسير إذن كشف القناع عن الشيء، كشف القناع، يكون أكو إبهام، قناع، حجاب على الكلام أكو، فأنت إذا زلت ذلك الحجاب ذلك الغموض يقال فسرت. ومنه أسفرت المرأة عن وجهها، أسفرت بأي معنى أسفرت؟ بمعنى على أنه أزالت القناع عن وجهها. هنا هم كذلك لابد أن نفترض قناع موجود على الكلام، حتى إزالة ذلك القناع يقال له تفسير. فالخلاصة لا أطيل، إطالة سارة، مضمون الجواب الأول أن حمل اللفظ على ظاهره لا يقال له تفسير. التفسير لابد وأن نفترض أن يوجد في الكلام غموض إجمال، أنت إذا وضحت ذلك الغموض ذلك الإجمال يقال له تفسير. طبيعي طبيعي، ترد شيء أهم ما تنقوله، إحنا نأخذ بظاهر الكلام بعد البحث عن وجود ما يخالف ظاهر الكلام. يعني أول نشوف أكو طبيعي، ترد شيء أهم ما تنقوله، إحنا نأخذ بظاهر الكلام بعد البحث عن وجود ما يخالف ظاهر الكلام. يعني اول نشوف اكو مخالف للظاهر، اكو ناسخ، اكو مخصص، اكو مقيد، اكو قرينة اخرى. اذا شفنا ما اكو ذاك الوقت ناخذ بالظاهر، واخذنا بهذا الظاهر لا يقال له تفسير. وانما قلنا اول يكون نبحث عن من، عن تلك الامور اذا كانت معدومة بعد ذلك نأخذ بالظاهر. إنما اشترطنا ذلك لأنه الإنسان يسرع ويأخذ بالظاهر من دون فحص، هذا لا يجوز، هذا منهي عنه في الروايات، منهي عنه، كما سوف نقرأ بعض الروايات التي تنهى عن التسرع بالأخذ بالكتاب الكريم من دون تدقيق، من دون مراجعة كلام الأئمة. فإحنا نراجع أول كلام الأئمة، نشوف في كلام الأئمة أكو مخصص لهذا الكلام، أكو مقيد، أكو ناسخ. إذا ما أكو ذاك الوقت نأخذ بظاهر الكلام، والأخذ بظاهر هذا الكلام لا يقال له تفسير. هذا خلنا نطبق هذا الجواب الأول ثم ننتقل إلى الجواب الثاني. ولذلك يقول قدس سره. والجواب عن الاستدلال بها بهذه الروايات أنها لا تدل على المنع عن العمل بالظواهر الواضحة المعنى. هاي الواضحة المعنى بعد مو قيد تفسير احترازي التوضيحي هذا، لأن هو كل ظاهر واضح المعنى، وإلا إذا لم يكن واضح المعنى لم يكن ظاهرا، فهذا القيد قيد توضيحي ترى مو احترازي. لا تدل على المنع عن العمل بالظواهر بعد الفحص عن نسخها وتخصيصها وإرادة خلاف ظاهرها في الأخبار. في الأخبار بمن متعلق؟ بالفحص. بعد الفحص في الأخبار عن نسخها وتخصيصها وإرادة، يعني إذا فحصنا وما شفنا، فإذا أخذنا بالظاهر هذا لا يقال له تفسير. طبيعي قلت إنما قيد يكون نفحص، لأن من دون فحص إحنا منهيين، كما تجي الروايات بعد شوية. فالخلاصة إذا أخذنا ذاك الوقت بالظاهر لا بأس به. ليش؟ إذ من المعلوم أن هذا لا يسمى تفسيرا، فإن أحدا من العقلاء إذا رأى في كتاب مولاه، المولى طالع أول الصبح عند درس وكتب فرد ورقة علمًا للعبد، قال له اذهب إلى السوق اشتري لنا كيلو لحم نص كيلو هم حمص وهكذا من هالقبيل، وعليكم السلام ورحمة الله. فإذا أخذ الورقة وقراها وفهم ما فهم وعمل على طبق ما فهم، هل يقال هذا العبد فسر كلام مولاه؟ فسر؟ لا يقال فسر، بعد هو كلام المولى واضح. لذلك يقول فإن أحدا من العقلاء إذا رأى في كتاب مولاه أنه أمره بشيء بلسانه المتعارف، شو هو المتعارف؟ بناتهم عربية هم بالعربية بيّن له في مخاطبته بلسان متعارف في مخاطبته له، في مخاطبة المولى للعبد، بس عربيا كان أو الأشياء ليش تذكرها يا شيخنا أو غير ذلك، فعمل به فحماس اشترى هم كيلو لحم نص كيلو حمص وهكذا، لم يعد هذا تفسيرا، إذ التفسير كشف القناع على أي حال، والظاهر لا قناعة لا حجاب فيه، حتى إزالة ذلك الحجاب يقال له تفسير. هذا الجواب الثاني. الجواب الأول. الجواب الثاني أن يقال سلمنا أن حمل الكلام على ظاهره، سلمنا أنه تفسير. في الجواب الأول قلنا مو تفسير، بس في الجواب الثاني لو سلمنا أن حمل الظاهر على ظاهره تفسير، نقول المنهي عنه في الروايات التي قرأناها في الدرس السابق ليس هو التفسير بقول مطلق، بل المنهي عنه هو التفسير بقيد. مو كل تفسير، تفسير خاص منهي نحن عنه، يا تفسير، التفسير بالرأي، من فسر القرآن برأيه. فمو كل تفسير احنا منهيين عنه، لا، ذاك التفسير الذي تدخل رأيك. إذا الرأي شنو يعني؟ الرأي شنو؟ يعني مو بعيد الاستحسانات، الاعتبارات الظنية، هاي يقال لها الرأي. فأنا إذا ردت أحمل الظاهر على ظاهره، أفرض فسرته، الجواب الأول قلنا مو تفسير، أفرض فسرته، لكن يا أخي أعملت رأيي استحساناتي اعتبارات الظنية أعملتها؟ لا، رأيي ما أعملته يا أخي أبدا. أفرض أنه تفسير هذا حمل الظاهر على ظاهره، لكنه ليس تفسيرا بالرأي، فإني لم أعمل حينما، قاعد أكرر، حينما حملت الظاهر على ظاهره لم أعمل الرأي، يعني لم أعمل الاعتبارات الظنية والاستحسانات الظنية، ولبما أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى حملت عليه من على المعنى الموضوع له، فأنا رأي ما عملته أبدا، هذا مو منهي عنه، إذا المنهي عنه هو التفسير بالرأي. إذا جوابان صار، إذا بدرس الخارجي تبينهن مثل صاحب الكفاية بالكفاية، شلون بين الجوابين بسهولة بين إيش قال. قال يرد عليها أولا أن المنهي عنه هو التفسير، وحمل اللفظ على ظاهر ليس تفسير، هذا أولا. وثانيا لو سلم أنه تفسير لكن نقول أن المنهي عنه هو التفسير بالرأي، وهذا ليس تفسيرا بالرأي، لم يدخل استحساناته الظني إن شاء الله. هذا جواب الثاني. طب إذا عرفنا هذا يحق لك أن تسأل هذا السؤال بعد أن تعرف هذين الجوابين. لابد بقلبك تقول شيء إيه هذا والله لطيف كل الزين هذا الكلام خذ جواب، لكن يبقى فرد شيء أنا محتار به شنو هو، وهو إذن هذه الروايات ما المراد منها؟ يعني لما قالت من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، إذا قلنا الأخذ بالظواهر حمل اللفظ على ظاهره ليس تفسيرا بالرأي، شنو المقصود من هالروايات؟ هذه الروايات الكثيرة ما هو المقصود منها؟ عليه من نحملها إذن؟ يعني في أي مورد يقال تفسير بالرأي؟ إذا حمل اللفظ على ظاهره قلت ما يقال له تفسير بالرأي؟ إذن التفسير بالرأي وين راح يصير؟ أبين لك أقول في موردين يكون التفسير بالرأي، والروايات لعلها ناظر إما إلى المورد الأول أو إلى المورد الثاني أو لعله إلى الثنين. الآن شوف بعدين. ثم لو سلم كون مطلق حمل اللفظ على معناه تفسيرا، كون مطلق حمل اللفظ مطلق الحمل، يعني وإن كان حملا للظاهر على ظاهري، لو سلمنا حتى هذا، حتى هذا هم تفسير بالرأي تفسير، لكن الظاهر أن المراد يقول أول يا شيخنا، لكن هيك مناسب يقول لكن المنهي عنه هو ليس مطلق التفسير بل خصوص التفسير بالرأي. بعدين تعال هاي العبارة جيب، والظاهر أن المراد بالرأي شنو؟ إعمال الظنون إعمال الاعتبارات، لكن الظاهر أن المراد بالرأي هو الاعتبار العقلي الظني الراجع، عبارة أخرى استحسان. فإذا كان هيكي فنقول لا يشمل التفسير بالرأي، بعد ما راح يشمل حمل اللفظ على ظاهره لأنه أمر التفسير، لكن ما بيعمال للظنون استحسانات، فلا يشمل التفسير بالرأي حمل ظواهر الكتاب على معانيها اللغوية والعرفية. ليش؟ لأنه لا يوجد إعمال للرأي والاستحسان في الأخذ بالظاهر. قلت يبقى لك التساؤل أنه إذا حمل اللفظ على ظاهر ما يقال له تفسير بالرأي، إذن ما هو المقصود من التفسير بالرأي؟ قلت أحد شيئين، إما المقصود من التفسير بالرأي يعني حمل اللفظ المجمل هو مجمل، هو قال جئني بعين مثلا، افترض آية أكو جئني بعين مثلا باب التوضيح، يجي فرد واحد يقول المقصود من العين يعني فلان شيء، يعني العين الجارية مثلا أو البار أو هذا مجمل، انت تقول هذا المراد هذا المعنى مراد من عنده، وطبيعي لما تقول لابد هذا المعنى مراد من عنده لابد لإعمال ظنونك الخاصة أمورك النفسية الخاصة حكمتها وقلت على أن المقصود من دون قرينة طبيعي. فالمرة هو يقول لك جئني بعين جارية وهذا ظاهر صار فيما، هذا يا أخي صار ظاهر فيما في الجارية بعد، لا هو يقول جئني بعينه، تقول يعني المقصود ماذا؟ الجارية لبعض الظنون والأمور الحدسية والكذب، هذا يقال له تفسير بالرأي. صلوها هذا غموض بي، هذا قناع بهذا الكلام، انت صار بناءك تزيل هذا القناع بأمور وهمية ظنية، هذا يقال له تفسير بالرأي. فاللفظ يوم مجمل حمل على أحد معاني لا هذا مو المعنى الثاني، بعدني المعنى الأول، هذا بعدني المعنى الأول لا هو ظاهر في معنى لكن تحمله على خلاف ظاهره، هو قال جئني بعين جارية مو هذا ظاهر يا أخي في من في الجارية، تقول يعني المقصود من الجارية بلي يعني الباكية، ها الباكية يعني الجارية يعني التي يجري منها الدمع، يعني هي جارية بعد شنو؟ هاي دو أعمال ظنونك الخاصة حملت اللفظ على خلاف ظاهره لإعمال أمورك الوهمية، لإعمال استحساناتك. فإذا إما أن نقول بأن المقصود من التفسير بالرأي هو حمل اللفظ على خلاف ظاهره، يولا مجمل وظاهر في معنى، انت تحدد معنى لاعتباراتك الظنية. اما ان نقول هذا هو المقصود من هذه الروايات وهذا المعنى اشارت له بعض الروايات نقراها، دلت رواية عندنا ان الناس في القديم هلكوا، لماذا؟ لانه اعملوا فسروا الكلام بآرائهم وأعملوا ظنونهم. نقرأ الرواية الحاصلة تدل على هذا المعنى الأول. زين، المعنى الثاني الذي الشيخ يقول، قال إما أن نحمل الذي يشروع على ذلك أو نحمل على هذا، وهو ماذا المعنى الثاني؟ أن نقول بأنه المقصود من هذه الروايات حمل اللفظ الظاهر على ظاهره. لا ملتفت شاقولا يو لا انت لا تقول لي شيخ نموذج ساقلتها مو تفسير. ايه اصبر بعد متوجهة، حمل اللفظ على ظاهري، الظاهر في معنى على ظاهري، لكن قبل مراجعة احاديث الائمة لنجد ان الائمة سلام الله عليهم لعله بينوا فرد قرينة على انه مو المقصود هو الظهور هذا، لعله ذكروا ناسخ، لعله ذكروا مخصص، لعله ذكره مقيد، لعله فنسرع ومن دون مراجعة الأئمة سلام الله عليهم ناخذ الظهور. إذن لعل الروايات التي قالت من فسر القرآن برأيه تفيد تشير إلى هذا الأخذ بالظاهر، لكن قبل مراجعة الأئمة. لا، الإخباريين محفوظ السلامة قالوا راجعنا نقطة اختلافه، فإذا وجدنا تفسير ناخذ بيمن بالتفسير، احنا وياهم متفقين هالنقطة، احنا ماتوا وياهم. لكن إذا ماكو الإخبارية شي يسوون؟ ما يعمل، إذا ماكو ما ياخذ بالظاهر بعد بينما احنا شو نسوي إذا ماكو فرشية خالف الظهور؟ ناخذ حينئذ بالظهور. فنقطة الخلاف وين تظهر؟ حين عدم وجود كلام للأئمة سلام الله عليهم يدل على أن المقصود خلاف هذا الظاهر، فنحن نعمل إذا ما موجود هذا الكلام بينما هم لا يعملون به على أي حال. فالمقصود إذن الاحتمال الثاني من فسر القرآن برأيه أن هذا المقصود، يعني من أخذ الظاهر لكن قبل مراجعة الأئمة سلام الله. فالخلاصة هذا الكلام من فسر القرآن برأيه نحمله على أحد هذين الأمرين، قاعد أكرر، إما علما على حمل الظاهر على خلاف ظاهره لاعتبارات ظنية، أو قلنا المجمل نحمله على أحد معانيه لاعتبارات ظنية، إما ذاك نقول المقصود، وإما لا نأخذ بالظاهر على ظاهره بلي لكن من دون مراجعة الأم. ياهو الأقرب، أقول لك الأقرب ياهو، يعني الروايات من فسر القرآن برأيه نقول ناظر له الأول، المحمل الأول أو الثاني، مو بعيد الأول أنسب، من فسر القرآن برأيه، هذا من فسر على من يصدق على الاحتمال الأول يصدق، لكن الذي يحمل الظاهر على خلاف ظاهره أو يحدد أن المراد من المجمل هذا المعنى هذا يقال فسر. أما في المعنى الثاني في المحمل الثاني مفروض يأخذ بنفس الظهور لكن قبل مراجعة كلام الأئمة. فتفسير هذا لا يقال له فسره برأيه، لا يقال، فالأول هو الأنسب بعبارة وبلفظ من فسر القرآن برأيه، لكن الثاني إلى أقربية من جهة أخرى، مو من جهة ماذا مساعدة التعبير عليه، بل من جهة بعض الروايات الأخرى نقرأها، بعض الروايات الأخرى التي يستفاد منها المعنى الثاني. نقرأ تلك الروايات، لعله ثلاث روايات أربع روايات نقرأها. فإذا المحمل الأول أقرب إلى اللفظ من الثاني، لكن الثاني أقرب من ناحية أخرى، من ناحية من بعض الروايات الأخرى التي تساعد عليه ونشوف.
ذاك
من فسر القرآن، ما عندنا من فسر الرواية. زين، لذلك يقول فالمراد وحينئذ. شنو وحينئذ؟ يعني وحينما لم يكن حمل الظاهر على ظاهره تفسيرا بالرأي، حينما هكذا عرفناه. إذن ما هو المراد من هذه الرواية؟ تجي بين. فالمراد بالتفسير بالرأي إما حمل اللفظ على خلاف ظاهره، أو أحد احتماله مجمل يحمل على أحد معاني لرجحان ذلك. قلت هذا كل المحمل الأول، بعده أقول ليش يحمل على خلاف ظاهره؟ ها؟ ليش يحمل المجمل على أحد معاني؟ بل ليش؟ لرجحان ذلك في نظره القاصر، يعني لرجحان. أنا رجعتها علما للثانية، حمل اللفظ على خلاف ظاهره أو أحد احتماله، للثانية ترجع مو إلى خصوص أو أحد احتماله. لرجحان ذلك يا هو ذلك، يعني حمله على خلاف ظاهره أو أحد احتماله، لرجحان ذلك في نظره القاصر وعقله الفاتر. يعمل استحسانات بعد هذا، ويرشد إليه إلى هذا المحمل الأول أنه المراد. قلت رواية أنا بأثناء الشرح، المروي عن مولانا الصادق عليه السلام قال في حديث طويل: وإنما هلك الناس في المتشابه. ليش؟ المتشابه عن المجمل. ليش؟ ها؟ لأنهم لم يقفوا على معنى المجمل، على معنى، ولم يعرفوا حقيقة المجمل، فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم، واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء. أوصياء عن أئمة، راحوا للأئمة، هم خلوا لهم تفاسير، ما راحوا للأوصياء فيعرفونهم، يعني حتى الأوصياء يفهموهم. إذن هذه الرواية تدل عليها من على المحمل الأول أنه المجمل، الناس الأول هلكوا لأن المجمل خلوا لهم تفسير من قبلهم من دون مراجعة. وأما الحمل، هذا المحمل الثاني، هذا إما عدل ذيج، إما فالمراد بالتفسير بالرأي إما حمل الأول وإما إما الثاني، وإما الحامل على من؟ على الظاهر، حمل الظاهر على ظاهر، لكن قبل مراجعة الأئمة. وإما الحمل على ما يظهر له، يعني للشخص في باد الرأي من المعاني العرفية، من المعاني من دون تأمل، من دون أن يراجع عقله ويشوف القرائن العقلية أو النقل، من دون تأمل في الأدلة العقلية، ومن دون تتبع في القرائن النقلية. قرائن نقلية مثل ما؟ مثل آيات أخرى لعلها منافية، أكو روايات لعلها بلي بلي، ومن دون تتبع في القراءة النقلية مثل آيات أخرى الدالة على خلاف هذا المعنى يعني الظاهر، ومن دون مراجعة الأخبار الواردة في بيان المراد من الآيات، وتعيين الناسخ من الآيات من المنسوخ، إذا قول تعيين العام من الخاص وكذا إلى آخر. هذا المعنى الثاني قلنا وإن كان أبعد من حيث العبارة، تفسير بالرأي بعيد عنه لأن هذا حمل الظاهر على ظاهره، لكنه قلنا أقرب من يا ناحية بعض الروايات الأخرى. الآن نشوف الروايات الأخرى. ومما يقرب هذا المعنى الثاني وإن كان الأول أقرب عرفا، أقرب عرفا من حيث العبارة أقرب، يعني العرف يراه بحسب التعبير أقرب، ما هو؟ عدة أمور، ثلاثة لعله. القرينة الأولية هذه، يقول هذه الروايات التي قالت من فسر القرآن برأيه واردة للردع، لمن؟ لردع من؟ لردع أهل الخلاف، لردع العامة، لردع هؤلاء. هاي الروايات الكثيرة اللي بيجت وقالت من فسر القرآن برأيه فواردة في المخالفين. نفس هذا شأن النزول، هنا واردة في المخالفين، هو يقرب المحمل الثاني. بأي بيان يقربه؟ نقول بما أنها واردة في المخالفين، مخالفين شانوا يسوون؟ رأسا يأخذ بالقرآن من دون أن يروح للإمام الصادق سلام الله عليه يقول لي يا مولاي أكو عندك رواية، أكو عندك حديث، عندك فتشي منافي المن إلى هذه الآية، من دون مراجعة رأسا يعمل بيما، بل لعله بعض مرات بالعكس، بل لعله بعض مرات يأول يأول النص لأجل استحسانات على أي حال، فهذا ما أنا شغل فيه، بس المقصود إن كل شأن النزول هو قرينة على أن المراد والمحمل الثاني، فإن هذه الروايات التي تقول من فسر القرآن برأيه فليتبوء واردة للرد على المخالفين، ومن المعلوم بالضرورة أن المخالفين كان ديدنهم على الأخذ بالكتاب الكريم من دون مراجعة الأئمة سلام الله عليهم، فجاءت هذه الروايات للرد عليهم حيث كانوا يعملون من دون مراجعة الأئمة، على خلاف ما هو المتعارف عندنا من مراجعة الأئمة أولا ثم بعد ذلك إذا شفنا ما أكو من الأئمة ما ينافي من الروايات السلام من الريد نعمة احنا بآية أول الراجع شوف أفرد روايات أخرى كذا تبين خلاف ما هو الظاهر ذاك الوقت نعمة، بينما العامة بالعكس يعملون ابتداء بمن بالآية من دون مراجعة، فجاءت هذه للرد عليها، هذه القرينة الأولية على أن المراد والمحمل الثاني. نعم المخالفين شانوا يسوون يأخذون بالظاهر، مو أنه يأخذون بالظاهر، مو أنه مجملوا أو يحملون الظاهر على خلاف ظاهري، الظاهر كان ويأخذون بذلك الظاهر لكن قبل مراجعة الأئمة سلام الله عليه، هجي كانوا يسوون بعد فتقول بالعموم يعني يعني انت تقول انه ما نعجع ماكو بين الاحتمالين، لعل الروايات ناظرة علما الى كلا المحملين بل مو بعد لعل بالتالي الروايات تدلهم على انه يكون اول تراجعون النبي او تراجعون ماذا الائمة اي صحيح افترض احنا مختلفين في الصورة لكن بالتالي افرض اختلافنا بالصورة لكن هذه الروايات يصدق على انه فسروا يعني ومما يقرب هذا المعنى الثاني وإن كان الأول أقرب عرفان من حيث العبارة قلنا ماذا يقرب هذا المعنى أن المنهي في تلك الأخبار من هو المنهي الذي وجه إليه النهي في تلك الأخبار يا أخبار دون مراجعة كان يسوي من دون مراجعة الإمام الصادق عليه السلام مو أنه كان يحمل الظاهر على خلاف ظاهره يعمل رأيه ما كان يجي يسوي حتى يصير الحمل الأول ليش ما كان يجي يسوي لأنه مقرر عندهم أن إذا أكو كتاب يأخذون بالكتاب قرآن إذا أكو يأخذون بالقرآن إذا ما أكو ذاك الوقت يعملون الرأي فالرأي يعملون شو وقت عند عدم وجود الكتاب عند عدم وجود ظاهر للكتاب أما عند وجوده لا يأخذون حينئذ بالظاهر بالكتاب يأخذ إذا أبو حنيفة شان يسوي شان يأخذ بالظاهر إذا أكو ظاهر من دون مراجعة الأئمة وأن الظاهر كان يحمله على خلاف ظاهره لرأيه ولاستحسانه حتى يصير هذا مقرب علما للمحمل الأول المحمل الأول كان يجي أن نحمل الظاهر على خلاف ظاهره لا مو هذا ليش لأن أبا حنيفة كان إذا موجود عنده قرآن ظاهر كتاب كان يأخذ به إذا ما موجود يعمل الرأي مو أنه يعمل الرأي حتى مع وجود الكتاب ويرشدك إلى هذا يعني إلى أن المحمل الثاني هو المقصود يعني نحمل الظاهر على ظاهره من دون مراجعة الأئمة ما تقدم في رد الإمام عليه السلام إحدى الروايات هاي كانت إمام يرد بها على أبي حنيفة حيث أنه يعمل بكتاب الله كان يعمل بالكتاب فالإمام رد ومن المعلوم أبو حنيفة ومن المعلوم أنه إنما كان يعمل أبو حنيفة بما بظاهر الكتاب لكن قبل مراجعة الأئمة النسائي، لكن قبل مراجعة الأئمة كان مهم يذكرها الشيخ، وإن كان يذكرها لعله بعدين. لا أنه كان يؤوله، يؤوله يحمل الظاهر على خلاف ظاهره بالرأي. ليش؟ ما كانت شي يسوي؟ إذ لا عبرة بالرأي عندهم مع الكتاب والسنة. ويرشد إلى هذا، ويرشد إلى هذا قول أبي عبد الله، هذه القرينة الثالثة يا أخي، على أن المقصود هو الحمل الثاني، المحمل الثاني، معنى الثاني، أنه أكو عندنا رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه ماذا؟ تذم أهل الخلاف باعتبار أنه تقول ذولا يأخذون بالكتاب من دون أن يفتشون على أنه لعل هذه الآية لها ناسخ، فهي إذن هذه الآية منسوخة، وإحنا إذا أقعدنا منسوخ وناسخ بمن يكون نعمل؟ نعمل بالناسخ، مو نعمل بمن؟ بالمنسوخ. فيعملون بالمنسوخ ظنا أنه ناسخ، ويعملون يا أخي بكلامه هو في الحقيقة خاص، مو المقصود منه العموم، لكن بناهم أنه عام ومقصود من عنده العموم. الآية أولها شيء وآخرها شيء آخر. هؤلاء، هاي الرواية تقول هؤلاء لم يلتفتوا إلى ذلك، رأسا إجوا عملوا بمن؟ بالكتاب. الرواية ساي نقرأها، المضمون موجود بالرواية، فهذا المضمون يقرب يا حمل أن المقصود يا حمل والحمل الثاني، لأن الحمل الثاني هو جيشة عن رأسا نجي ناخذ ظاهر الكتاب من دون تأمل، من دون تأمل في الأدلة العقلية، ومن دون تأمل في من؟ في الروايات، لعله أكو ناسخ، لعله أكو مخصص. فهذه الرواية واضحة أنها تذم، لأجل أن العامة كانوا يأخذون بالظواهر من دون تأمل في الأدلة العقلية أو النقلية، هو الذي هو عبارة عن الحمل الثاني. ويرشد إلى هذا، إلى الحمل الثاني، المحمل الثاني، قول أبي عبد الله عليه السلام في ذم المخالفين، ماذا قال؟ إنهم، هذا قول الصادق سلام الله عليه، إنهم ضربوا القرآن بعضه ببعض. شلون ضربوا القرآن بعضه ببعض؟ شلون يعني؟ معناه شلون؟ هذا معنى. واحتجوا بالمنسوخ وهم يظنون أنه الناسخ. وإذا عدنا ناسخ ومنسوخ، إنسان يكون بمن يعمل؟ بالناسخ، يا بالمزيل، مو بما أزيل، بالمزال، بالمزيل يكون يعمل. المقصود على أنه يعملون بالمنسوخ، بناءهم هو الناسخ. واحتجوا بالخاص وهم يظنون أنه العام، هذا الكلام أحل الله البيع أو أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود هو خاص لا يشمل كل عقد، لكن احتجوا به بعمومه، بناءهم باقي على من؟ على عمومه، مع أنه خاص مخصص، هذا ألي خاص ببعض العقود. واحتجوا بالخاص، خاص يعني شنو؟ يعني بالعام الذي هو مخصص، وهم يظنون أنه هذا العام الذي هو مخصص بناهم على أنه العام من دون طرو وتخصيص عليه. واحتجوا بالآية وتركوا السنة في تأويلها. يا بمو عكو روايات تأول السنة، تخالف السنة، كنت عملون بالسنة. ولم ينظروا إلى ما يفتتح به الكلام وإلى ما يختم، كنت نظرون القرائن كلها، أول الآية، أخير الآية. ولم يعرفوا موارد الكتاب ومصادر الكتاب. ليش لم يعرفوا؟ إذ لم يأخذوه عن أهله. لو كانوا ماخذيه عن أهله، عن المصدر الأساسي، عن المورد إله، وهم الأئمة سلام الله عليهم، لعرفوا الكتاب. ولم يعرفوا موارد الكتاب ومصادر، حيث ما أخذوا من الأئمة
إذ لم يأخذوا عن أهله فظلوا هم ظلوا في أنفسهم وأضلوا الآخرين. يعني إذن هذه الرواية واضح في أنها تذم الأخذ بالظهر من دون مراجعة. وبالجملة أم نرجع لأصل الموضوع؟ هل قرائن الثلاث كافية بعد؟ نرجع لأصل الموضوع. إحنا وين كانت؟ لاحظني وين كان في أنه هذه الروايات التي نهت عن التفسير بالرأي هل تشمل الأخذ بالظاهر من دون أعمال رأي وبعد مراجعة كلام الأئمة؟ هيك المقصود. قلنا لا، لا تشمل ذلك. ومما يؤيد هذا ما أدري رد ثالث بعد لعله يصل جوابين معنا بينا. الجواب الأول أخذ بالظاهر مو تفسير. الجواب الثاني على أنه المنهي عنه ليس هو مطلق التفسير بل خصوص التفسير بالرأي، هذا لعله جواب ثالث، وهو أنه لو كان حمل الظاهر على ظاهره تفسير يلزم من ذلك أن السنة الشريفة هم يجوز الأخذ بمن بظواهرها. يا أخي لسه لابد تقول هاي شي لربه، مع أنه بلا إشكال بلا إشكال فالإخبارية يعملون بمن بالأخبار بظواهر الأخبار، إنما لا يعملون بظواهر السنة بظواهر الكتاب، مع أن لازم كلامهم أن لا يأخذوا أيضا بظواهر السنة. ليش يا أبي؟ مو النهي وارد فقط وين؟ الكتاب. من فسر القرآن ما عدنا من فسر السنة برأيه. ها نقول لك صحيح هو النهي وارد وين؟ الكتاب، ولكن السنة مثل الكتاب. الآن نقرأ لك روايات تدل على أن السنة بيها مجمل متشابه ومحكم، بيها ناسخ بيها منسوخ، بيها مطلق أو بيها مقيد، أو بيها أو بيها أو بيها أو بيها عينا مثل الكتاب. فإذا أتوا بالكتاب لا تعملون، مناسبا بالسنة لا تعملون. لذلك يقول هذا رد ثالث يصير، والرد الرابع باكر إن شاء الله. وبالجملة فالإنصاف يقتضي عدم الحكم بظهور الأخبار المذكورة. يا أخبار من فسر القرآن برأيه عدم الحكم بظهورها في النهي عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص والتتبع في سائر الأدلة مثل القرائن النقلية خصوصا القرائن العقلية، خصوصا إذا راجعنا الآثار الواردة عن المعصومين. يعني القرائن النقلية بعد هنا واضح يصير، إذا راجعنا حتى الروايات راجعناها واضح بعد يصير هذه الروايات ما تشمل، يعني من فسر القرآن برأيه بعد ما تشمل. ليش؟ لما ذكرناه من الردين. كيف هذا الرد الثالث؟ يا أخي اسمع، ولو دلت على المنع من العمل، هاي الروايات لو دلت على المنع عن من العمل يعني بالكتاب على هذا الوجه، يعني حتى بعد مراجعة لو نهت حتى على هذا الوجه، يعني بأن آخذ بالظاهر حتى بعد مراجعة كلام الأئمة والفحص، إذا كان حتى في هالصورة تمنع لدلت عليها من دلت على عدم جواز العمل بأحاديث أهل البيت عليهم السلام. شيل ربك هاي ليش؟ نقول لأن أحاديث أهل البيت عينا هي بلي مثل الكتاب في ناسخ في منسوخ. ففي رواية سليم أو سليم ابن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام أن أمر النبي صلى الله عليه وآله مثل القرآن، أوامر النبي أحكامه بلي. شلون؟ منه ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومحكم ومتشابه بعد وبعد، وقد كان يكون من رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام. يحصل الكلام يكون له وجهان، باحتمالية مجمل يعني، وقد بعد ماذا؟ وقد كان يكون من رسول الله كلام عام وكلام خاص مثل القرآن عينه. هاي الرواية تقول انت اذا قالوا سليمان بن قيس الهلالي افتهموا صحيح. وفي روايتي وفي رواية ابن مسلم أن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. إذن شلون القرآن بينسخ حديثا ما بينسخ؟ إذن أخبار عين الكتاب، فلازم يكون من أعمال بأحكام النبي بأوامر النبي. الرد الرابع يأتي غد، لكن قبل ما نعلق علما على هذا الرد الثالث شوي تعليق صغير، نقول للشيخ الأنصاري هذا الرد الثالث ما له ربط. ليش؟ لأن احنا يا أخي نقول الكتاب ما يجوز العمل به، ليش؟ لأن بيناسخ بمنسوخ بعام وبخاص، يعني الإخبارية قالوا ما يجوز العمل بالكتاب الكريم. ليش؟ لأن بخاص وبعام بيناسخ وب منهجها قالوا ما نعمل، لأجل أنه في ذن الأمور، وذن الأمور احنا ما نعرف نثبتها، لعله نعمل بما بالمنسوخ وبنائنا أنه هو الناس منهجها قالوا ما يجوز العمل. يو لا، قالوا لأجل ماذا؟ وردت نصوص عبدتنا لعدم جواز العمل بالقرآن الكريم، هي قالت ما يجوز أن تعمل، إنما قال الإخبار ما يجوز العمل لأجل ما؟ لأجل أخبار، مو لأجل أن في الكتاب ناسخ ومنسوخ وخاص إلى آخره. فإذا كان لأجل الأخبار مو لأجل هذا الوجه، نقول الأخبار خاصة بالكتاب وليست عامة علما للسنة الشريفة. بل لو كان المدرك لعدم الجواز هو الثاني، يعني لأجل أن في الكتاب ناسخ منسوخ إلى آخره، بل صح أن نشكل عليه، نقول كما في الكتاب كذلك في السنة الشريفة كذلك، والحمد لله رب العالمين.